وعبد الله مزال في الحال.
فهذا النوع من التدريس كما رأيت قد عمد صاحبه إلى تسمية الشيخ بالاسم غير مشهور به، وقصده بذلك إيهام أنه الشيخ الفلاني اللي هو مشهور عند المحدثين وعند الشيوخ. هذا معنى قوله هنا يقولونه بغير يحسن عرفه، يعني يصفه بأوصاف لا يعرف بها، لا يعرف بها. والسبب ذنبه ما هو؟ هو أنه قد جعل الطريقة التي بها نتعرف على هذا الشيخ وعرة، جعل الطريقة وعرة، أنه إن سماه باسمه لرجعنا إليه بالاسم المشهور به عند المحدثين. نرجع مثلا إلى رجال الجرح والتأديب من الحفاظ الذين يذكرون الرجال في باب الجرح والتأديب، أنا أعرفه مباشرة، لكن لما سماه بالاسم الذي لا يعرف به أو وصفه بالأوصاف التي لا يعرف بها فقد قال أغلق الطريق الموصلة إليه وأوعرها، يعني جعلها وعرة. ففيه إذن تكرير، فيه تضييع أول، فيه تضييع ليش للمروي عنه، وفيه وعورة لطريق معرفته، فيه تضييع للمروي عنه لأنه سماه بكيفية أو وصفه بكيفية، وفيه كذلك خلق نوع من الوعورة في معرفة. قال رحمه الله فإن يكون لكونه ضعف، إن سلك هذا الطريق لكون الشيخ المروي عنه ضعيفا هذا قيل يجرح، يعتبر جرحا جرحا في صاحبه. لماذا يعتبر جرحا في صاحبه؟ لأنه إنما سماه بغير اسمه ووصفه بغير إنما سماه بغير اسم المشهور به ووصفه بغير الأوصاف المشهور بها شرطية عليه، فلا يكتشف حاله. لماذا؟ لأنه ضعيف، فهذا مذموم، لأن سبب الداعية إليه غير مشهور، فلذلك كان مذموم. أما إن كان سبب غير هذا، كان السبب هو أن يكون هذا الشيخ صغيرا في السن، صغيرا في السن، وذلك بسبب تأخير شيخه الذي رواه الحديث. لما تأخر الشيخ في وفاته، شاركه فيه ممن أصغر منه، الشيخ كلما تأخرت وفاته كلما كثر تلاميذه، فيأتي من بعد من الكبير من هو أصغر منه فيأخذ الحديث من الشيخ، فهو يعمد إلى آخر الحديث أو يوهم أنه لا الحديث من الشيخ مباشرة، لا من هذا اللي هو أصغر منه، لا من هذا اللي هو أصغر منه، فهذا سبب أكثر من سبب الأول، لأن هذا المشيح يقول لأنه ضعيف، المشيح يعني سماه بغير اسم مشهور به لأنه ضعيف، وإنما لصغار السن وثقة عنده، ثقة عنده والحديث ثقة عنده أيضا، لكن لما كان هذا صغيرا في السن فإنه سماه بغير اسمه حتى يتوهم الناس أنه لم يأخذ من هو وعلي نفسية البشر مهما على قدر الإنسان فإنه بشر تختلي أحوال من هذا النوع. كذلك من الأسباب التي تدعو إليه إيهام كثرة الشيوخ، يوهم الناس بأنه قد أخذ الأكثر من شيء، فإذا كان له شيخ يحدث عنه كثيرا، وقت الشيخ يحدث عنه كثيرا، يلقبه بألقاب مختلفة إيهاما للناس بأن له أكثر من شيخ، فتارة يلقبه بلقبه، وتارة يذكره بكنيته، وتارة يذكره باسمه، وهو وصف واحد. ولكن هذا الذي ارتكب هذا النوع من الكفر وقصده أن يوهم بأنه تماما. هذا أيضا سبب أخف من السبب الأول، وهذا لا يضر. لماذا كان لا يضر؟ لأن الشيخ ثقة ولا يضر عنده هو الإخفاء عليه بأن يذكره بغير اسم المشهور. إذا كان هذا هو السبب فإن الجدة تجرحه. إذا قد يكون السبب قلنا هو كون الشيخ ضعيفا، وقد يكون السبب هو كون الشيخ صغيرا، وقد يكون السبب هو هذه كم من سبب؟ هذه أسباب ثلاثة. السبب الأول يضره. لماذا كان يضره؟ لأن فيه تضييع للمروي عنه، وفيه وضع عراقل في طريق معرفة هذا الشخص، وقد يكون الحديث ضعيفا لوجود هذا الشخص الضعيف فيه، فيصعب معرفة هذا السند للحكم على الحديث. أما إذا كان لأجل الاستصغار، لأجل استصغار الشيخ، سبب كنا شو سبب؟ سبب تأخر وفاتي من أخذ عنه الحديث. أو السبب الثاني الذي هو إيهام أنه أخذ الكثير من الشيوخ، لأن من كان يفعل هذا النوع من التلبيس. السبب الأخير هو إمام الخطيب البغدادي رحمه الله، فقد كان يفعل هذا وهو من هو الثقة والعدالة والحفظ والصدق. تقيل إنه كان لهيجا بهذا النوع من التلبيس، أي كان موصوفا به وصفا ثابتا. قال وأخف أيضا. نعم، هذا نوع من هذا النوع، لكن النوع الأول، لكن هذا النوع الذي فرغنا منه يصفه بأوصاف غير مشهورة، غير مشهور بها. وأما هذا الذي أشار إليه في هذا البيت، فمعناه أن يسميه بغير اسم المشهور به. والداعي إليه ما ذكرناه سابقا، إما أن يكون الشيخ ضعيفا فيذكره بالاسم غير المشهور، وإما أن يكون صغيرا فلا يرضى أن يكون انتسب إلى السماع منه، وإما أن يكون له شيخ قد أكثر الحديث منه فسماه بأسماء عديدة ليوهم الناس لأن له شيوخا كثيرين. قال ساعدا: التدليس ينقسم إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول تدليس الإسناد، والقسم الثاني تدليس الشيوخ. أما تدليس الإسناد فقد ذكر المؤلف منه صور أربعة، وشر هذه الصور الصورة الأخيرة التي هي إسقاط ضعيف بين شيخين ثقتين ثبت لقاء أحدهما بالآخر. وسبب كون هذا شرا ما هو؟ هو إيهام أن الحديث موصولا وهو ليس بموصول، فهو قد وصل حديثا مع أنه ليس بموصول. ثم من سلبيات هذا النوع، من سلبيات هذا النوع أنه قد يؤدي إلى نسبة التدليس لشيوخ ليسوا مدلسين، وقد يؤدي كذلك إلى الحكم على الحديث بأنه متصل مع أنه ليس متصلا. أما النوع الثاني هو تدليس الشيوخ فهو أخف من سابقه، ولكن لا يخرج عن دائرة التدليس،
مع ذلك لا يخرج عن دائرة تدليس، إلا أن هذا النوع هو تدليس الشيوخ، بعضه أخف من بعض الآخر، فإذا كان الداعي إليه هو الاستصغار والاستكثار فهو خفيف، ولذلك استعمله طائفة من المحدثين الكبار في الخطيب وغيره. وأما إذا كان داعي إليه هو كون الشيخ ضعيفا فستره بذكر الاسم غير المشهور به فهذا مذموم، قيل يجرح به صاحبه وقيل لا يجرح به صاحبه. والله تعالى
نلاحظ أن المرسل الخفيف بينه وبين المدلس بينهما نوع من المشاركة، بينهما نوع من المشاركة، وهو الانقطاع في الكل، الانقطاع في الكل، إلا أن الانقطاع يختلف من الحديث المرسل إلى الحديث، من الحديث المرسل الخفيف إلى الحديث المدلس، كما يتضح ذلك من تعريف هذا الذي نحن بصدده، وكما يتضح من تعريف المدلس عندما تعرضنا له فيما سبق. وآخر ما ذكرناه مع المؤلف رحمه الله في المدلس هو وهذا النوع من التدليس هو شر أنواع التدليس كما سبق، ويسميه بعضهم تدليس التسوية وبعضهم يسميه المجود. الذي سماه بتدليس التسوية من هو؟ من هو الذي سماه؟ المتأخر. أما الذي سماه بتدليس التجويد فهم المتقدمون تماما، أخذ له من ماذا سماه المتقدمون تدليس التجويد؟ أخذ له من ماذا؟ من الجودة، حيث اقتصر على ذكر الرجال الأجواد ولم يذكر من بين السلسلة غيرهم ممن ليس بجيد. وحقيقة هذا النوع من التدليس هي أن يسقط الراوي ضعيفا بين ثقتين ثبت اللقاء بينهما، ثبت اللقاء بينهما. يتجلى شر هذا النوع في سلبيات عدة، من بين هذه السلبيات مثلا إيهام الاتصال في السند المنقطع، ومنها أيضا من هذه السلبيات مع أنه ليس من أهل التدليس، من الأنواع التي سبقت أيضا في التدليس ومن الصور تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ هذا يكون بأي طريقة؟ يكون أن يذكر شيخه بغير ما اشتهر به، إما أن يذكره باسم غير مشهور به أو يصفه بأوصاف غير مشهور بها، وهذا أخف من سابقه، أي هذا النوع من التدليس أخف من سابقه. لماذا كان أخف من سابقه؟ لأنه لم يوهم القارئ، لم يوهمه بأنه متصل وهو غير متصل، إنما الذي فعله أن ضيع المروي عنه وجعل في الطريق
وعورة، أي في طريق معرفته وعورة، يعني الذي يريد أن يرجع إلى باب الجرح والتعديل يصعب عليه أن يعرف هذا الرجل، لأن الاسم الذي اشتهر به لم يذكر، ولأن الأوصاف التي يعرف بها لم تذكر، ففيه إذن تضييع للمروي عنه، وفيه وعورة طريق معرفة هذا المروي عنه. هذا النوع من التدليس ليس على وتيرة واحدة، بل بعضه
أشد من بعض
باعتبار المقصد الدافع إلى ارتكابه. فإن كان الدافع ارتكابه كون المستور ضعيفا فهذا يجرح، وإن كان الداعي إليه هو إصغار المروي عنه أو الاستكثار فهذا ليس جارحا لمن فعله، هذا ليس جارحا لمن فعله. وقد ألف العلماء في باب التدليس، وممن ألف في باب التدليس الخطيب البغدادي رحمه الله، وممن ألف أيضا الحافظ ابن حجر. والآن انتقل من المؤلف رحمه الله إلى المرسل الخفي، هكذا اصطلح العلماء أن يسموه. أما تسميته بالمرسل من حيث اللغة، فالمرسل في اللغة هو المطلق، وهذا قد أطلق السند ولم يصله، أطلق السند ولم يصله، فلما أطلقه ولم يصله سمي بهذا الاسم الذي هو الإرسال، لأن الإرسال في اللغة معناه الإطلاق. وأما قولهم الخفي فهو من الخفاء، لأن هذا الإرسال غير جلي بل هو خفي، هذا الإرسال غير جلي، ليس كالمرسل الذي سبق ذكره. فالمرسل الذي سبق ذكره واضح جلي، لأنه قد أسقط منه الصحابية أو أسقط منه حلقة من الحلقات، فالإسقاط ظاهر. أما هذا المرسل كما سنعرفه فالإسقاط خفي غير جلي، لذلك سموه بالمرسل الخفي. هذا هو اشتقاقه من حيث اللغة. وأما في اصطلاح المحدثين فالمرسل الخفي هو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ لا يقتضي السماع، أو قل بلفظ يحتمل السماع، كأن وأن وقال. إن هو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه، أن يروي حديثا عن شيخ ثبت لقاؤه به أو ثبتت معاصرته فقط بلا لقاء، هذا الحديث الذي يرويه عنه يرويه بلفظ محتمل ليس صريحا في السماع، لأنه لو صاغه وأداه بصيغة صريحة في السماع لكان كذبا. هذا المرسل الخفي موجود في الأحاديث، بل موجود بكثرة في الأحاديث، ومن أمثلته ما رواه ابن ماجه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رحم الله حارس الحرة. فهذا الحديث يصلح مثالا للمرسل الخفي، لأن عمر بن عبد العزيز لم يسمع من عقبة، لم يسمع الحديث من عقبة، مع أنه أسند الحديث إليه ولكن بلفظ عن. هكذا قال الحافظ المزي رحمه الله في الأطراف، قال هذا حديث مرسل خفي، أو هذا حديث من المرسل الخفي، لأن عمر بن عبد العزيز لم يسمع من عقبة. حكم المرسل الخفي الضعف، وذلك لانقطاعه، لأن سنده ليس متصلا ففيه انقطاع، ولكن هذا الانقطاع خفي، فهو إذا ضعيف إلا إذا قوي بسند آخر، أو عرف هذا هذا الراوي الذي انقطع به الحديث. فإذا عرف هذا الراوي الذي انقطع به الحديث فيصير الحديث حينئذ صحيحا، بسبب ماذا؟ بسبب أن الراوي الذي انقطع معروف. وإلى تعريف المرسل الخفي أشار المؤلف بقوله ويعرف الإرسال بخفائي بعدم السماع. لماذا يعرف المرسل الخفي بعدم سماع الحديث ممن أسنده عنه، مع توفر المعاصرة واللقاء أو المعاصرة دون اللقاء؟ فيصدق المرسل الخفي بالمعاصرة وحده، ويصدق بالمصاب بالمعاصرة واللقاء، ولكن الحديث الذي أسنده هذا الذي أرسله إرسالا خفيا لم يسمعه ممن أسنده عنه. إذن قد تتم المعاصرة ولا لقاء، وقد تتم المعاصرة واللقاء، إلا أن الحديث لم يسمعه منه. أما إذا لم تكن لا معاصرة ولا لقاء فليس من باب المرسل الخفي، إذا لم تكن هناك لا معاصرة ولا لقاء، ولكن بما لا يسمى هذا؟ يسمى حديثا منقطعا كما سبق. إذن لا بد من وجود المعاصرة أو المعاصرة واللقاء، مع عدم سماع الحديث الذي أرسله صاحب المرسل الخفي. ثم قال
ويعرف الإرسال بالخفاء بعدم السماع واللقاء، ومنه ما يحكم بانقطاع من جهة بزيد شخص واعي.
نعم، ومنه ما يحكم بانقطاع، أي من المرسل ما يحكم عليه بأنه منقطع، وحينئذ لا يكون من باب ما نحن فيه، بل نسميه منقطعا، لا يكون من باب ما نحن فيه بل نسميه منقطعا. وهذا قد سبق في باب الحديث المنقطع، وسبق مثاله وهو الحديث الذي رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد عن حذيفة مرفوعا، إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. هذا الحديث قال العلماء فيه انقطاعان، انقطاع الأول في أول سنده، والثاني ما بين سفيان وأبي إسحاق، لأن سفيان لم يسمع الحديث من أبي إسحاق، بل سمعه من شريك، وشريك سمعه من أبي إسحاق. عرفنا هذا من طريق أخرى، فهذا بماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بالانقطاع. لماذا حكمنا على هذا السند وعلى هذا الطريق بأنها منقطعة؟ لأننا رأيناها في جهة أخرى قد زيد فيها حلقة من حلقات السنة، زيد فيها حلقة، زيد فيها شريك بين الثوري وبين أبي إسحاق. فإننا قارنا السند الذي فيه راوي زائد، قارنا هذا السند مع هذا السند الذي فيه انقطاع، حكمنا على السند الذي فيه انقطاع بأنه منقطع. فعندنا قرينة هنا حكمنا بها. ما هي القرينة؟ هي وجود السند الآخر الذي فيه زيادة راوي. قال
فبزيادة كثير ربما فعل الزيد أن
نعم. إذن عندما نرى سندا آخر قد زيد فيه راوي فإننا نحكم على السند الذي سقط منه الراوي بأنه منقطع، أو نحكم عليه بأنه مرسل خفي. لماذا نحكم عليه بأنه منقطع؟ وذلك عندما لا تتم معاصرة ولا لقاء. أما إذا تمت المعاصرة أو اللقاء فإننا نحكم عليه بماذا؟ بالمرسل الخفي، لأن بالمرسل الخفي وبين المنقطع إيش؟ عموم وخصوص ذات، لأن بين المرسل الخفي والمنقطع عموما وخصوصا، حيث أن المنقطع يكون أعم من المرسل الخفي، والمرسل الخفي يزداد بقيد عن المنقطع. ما هو القيد؟ المعاصرة أو اللقاء. المعاصرة أو المعاصرة واللقاء خير. إذا لم تكن معاصرة ولا لقاء فهو منقطع. والمقصود هنا أنه عندما نجد سندا فيه انقطاع، لأننا عندما قرناه بسند آخر وجدنا محل الانقطاع فيه حلقة زائدة، فبوجود هذا السند المشتمل على حلقة زائدة حكمنا على هذا السند بأنه منقطع. طيب، وأحيانا قد يكون زائد راوي في السند واهما في زيادته، قد يكون واهما في زيادته، فيكون السند الذي لم يذكر فيه الزيادة هو الأصح والأقوى، لأن الحفاظ رحمهم الله قد رووا ذلك السند بغير زيادة، ووجدنا رجلا قد انفرد بتلك الزيادة، حكمنا على هذه الزيادة بماذا؟ الشذوذ. نحكم عليها بالشذوذ، نحكم على من زادها بأنه واهم. وهذا معنى قوله هنا
وبزيادة التشير ربما يقضى على الزائد
ربما يقضى على الزائد بأنه قد واهم فيما زاده. وهذا عندما يشهد الحفاظ للسند الآخر الخالي من الزيادة بأنه ليس فيه زيادة وإنما وهم من زاد، فإننا نحكم على من زاد تلك الزيادة بأنه قد وهم. ويمثلون لذلك بالحديث الذي رواه ابن المبارك رحمه الله تعالى عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر عن أبي إدريس عن أبي مرصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القائم. نعم الوائلة صحيح، الوائلة الأسقى عن أبي مرصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا إلى القبور وتصلوا إلى. أيوة تمام. هذا السند قد حكم جماعة من الحفاظ على اشتماله على راويين زائدين، أحدهما سفيان والثاني أبو إدريس بين عبد الله بن المبارك وبين عبد الرحمن بن يزيد، لأنه في السند الآخر الذي هو أقوى وجدنا عبد الله بن المبارك متصلا مع عبد الرحمن بن يزيد ولا يوجد بينهما سفيان، كما وجدنا أيضا بسرا قد أخذ الحديث من وافلة وليس بينهما أبو إدريس، ليس بينهما أبو إدريس، وسبب وهمي من زاد أبا إدريس هنا بين بسر ووافلة أن بسرا كثيرا ما يروي عن أبي إدريس، فظن أن هذا الحديث من جملة مروياته، فزاد أبا إدريس وهما منه، ولكن هذا إنما يحكم به الحفاظ المشهود لهم بالرسوخ في هذا العلم، لقد شهد أكثر من حافظ على هذا السند بأن ما فيه من زوائد يعتبر من باب وهم الراوي وليس من زيادة الثقة المقبولة، لأن زيادة الثقة قد تكون مقبولة سواء كانت في السند أو كانت في المتن، ولكن ليست مقبولة دائما، لا، فإن الحفاظ عندما يحكمون على السند الخالي من هذه الزيادة بأنه أقوى وأصح فإنه يقدم على هذا السند المشتمل على الزيادة، وتعتبر الزيادة من الوهم، وهذا معنى قوله ربما يخطأ
ربما يخطأ على الزائد حق الوهم.
أيوة.
حيث قرينة،
لكن لا بد من قرينة، القرينة هنا موجودة، القرينة عندنا موجودة، هذه القرينة لا يدركها عامة الناس وإنما يدركها المحدثون الكبار والحفاظ، وأشياء قد تكون القرينة واضحة، وذلك عندما يوجد حديث آخر أو سند آخر يشهد لأحد السندين فإن هذه قرينة ظاهرة واضحة، وأحيانا تكون القرينة خفية لا يدركها إلا أهل هذا الشأن. قال
وإن احتملات معه من ديني لما حملت.
طيب إذا لم تكن قرينة سالة على أن الزائدة من وهم الراوي لما عندناش قرينة، هل نحكم جزافا؟ لا، فأهل هذا الشأن لا يحكمون جزافا، وإنما يحكمون استنادا إلى أدلة قوية قد لا يعرفها سواهم، والمهم أنهم أهل هذا الشأن، فهم كما قال القائل إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي، إذا لم توجد قرينة إذن ماذا نفعل؟ نقول هذا الحديث له سندان، أحدهما مروي بهذه الزيادة والآخر مروي من غير هذه الزيادة، الآن ليس عندنا قرينة تدل على أن هذه الزيادة من وهم الراوي، إذن ماذا نفعل؟ نقول الحديث له سندان، أحدهما عال والآخر نازل، أحدهما عال والآخر نازل، النازل هو الذي اشتمل على هذه الزيادة، والعال هو الذي خلا بهذه، نقول الراوي رواهما معا، روى الحديث بهذا وروى الحديث بهذا، لا مانع، إذ نقول هذا محمول على تعدد السند، إذا ما عندناش قرينة نقول إذا لم تكن عندنا قرينة قلنا هذا محمول على تعدد السند والرواية، وبهذا نخرج من هذا الإشكال، ثم قال
وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه والنص من خباره.
بماذا يعرف المرسل الخفي يا ترى؟ يعرف المرسل الخفي بواحد من أمور ثلاثة، ذكر المؤلف منها اثنين. إذن يعرف المرسل الخفي بواحد من طرق ثلاثة. الأول عندما ينص المرسل نفسه، عندما ينص هو بنفسه ويقول أنا ما سمعت من فلان هذا الحديث، ما سمعته من هذا، هذا موجود، ما سمعت من فلان هذا الحديث أو ما لقيت فلانا، فهذا أوضح طريق وأسرح طريق في معرفة المرسل الخفي، هذا موجود. طريق الثاني أن ينص أحد الأئمة على أن هذا السند فيه إرسال خفي، لأنه بالاستقراء تبين له أن هذا السند قد سقط منه راو، بالاستقراء تتبع الأسانيد فوجد هذا الحديث قد سقط منه راو، وأن فلان الذي أسنده إلى فلان بواسطة عن أو أن أو قال لم يسمعه منه مباشرة بدليل السند الآخر أو الطريق الأخرى لموجود فيها فلان هذا اللي هو سقط من هذا الحديث. إذن أن ينص أحد الحفاظ على إرسال الخفي. الطريق الثالث مقارنة هذا السند بسند آخر فيه زيادة، مقارنة هذا الحديث أو هذا الطريق بسند آخر فيها زيادة، فلما قارناهما وجدنا أحد السندين زائدا على الآخر فحكمنا على الذي ليس فيه زيادة بأنه من باب المرسل الخفي، وليس عندنا قرينة تثبت أن السند المشتمل على الزيادة من وهم الراوي. هذه إذن هي الطرق الثلاثة التي يعرف بها المرسل الخفي. وقلنا بأن حكم المرسل الخفي هو الضعف حتى يتبين حال الساقط، فإن تبين حال الساقط حكم على الحديث بما يليق به من صحة أو حسن أو ضعف. وقبل أن نتبين حال الساقط نحكم عليه بماذا؟ بالضعف. لماذا؟ لفقده شرط من شروط الصحة الذي هو في السابق. ما قال؟
قال مؤلف رحمه الله
وذكر مما روى الكهول مخالفا أرجح والمجهول أرجح محفوظا وقيل من صارت لخالف قيل حرف فقط من فهم الذي روى الثقة مخالفا ملتزم قبله المعروف والذي أرى فرد فمن كي والشيء نحى وفي مزل في شفر في جرى عنده
لا ما زال مؤلف رحمه الله كما نعلم يتابع الكلام على أنواع الحديث بعد أن تكلم على نوع المسمى بالمرسل الخفي، انتقل إلى هذين النوعين أو الأنواع الأربعة التي تتشابه وتتشابك، وهي المحفوظ والمعروف والمنكر والشاذ. هذه الأنواع الأربعة كما ذكرت تتشابه وتتشابك، وعند العلماء فيها خلاف طويل الذيل، ولا سيما في نوع الشاذ، وشرير القول فيه قد يكون من الصعوبة بمكان. ولذلك رأينا العلماء رحمهم الله في تعريف الشاذ يعدون تعريفه من قبيل الأشياء العسيرة، وذلك لاختلاف عبارات العلماء المتقدمين رحمهم الله تعالى في تعريفه. فبسبب ذلك الاختلاف هناك من حاول أن يجمع بين ما قيل في تعريف الشاذ ويوفق بين الأقوال المتعارضة فيه، وهناك من رجح بعض تلك الأقوال للتعريف عن بعض الآخر. فالشاذ من حيث اللغة معروف من شد الشيء يشذ إذا انفرد، هذا واضح من حيث اللغة، والمعنى اللغوي كما نلاحظ فإنه يوجد بقوة في المعاني الاصطلاحية، يوجد بقوة إذ الذين يعرفون بالتعاريف الاصطلاحية هم من أهل اللغة، لذلك يلاحظون المعنى اللغوي في تعاريفهم. قلت الشاذ قد عرفه الإمام الشافعي بتعريف واضح، وعرفه الإمام أبو عبد الله الحاكم بتعريف فيه نوع من الإشكال، وذكر أبو يعلى الخليل رحمه الله تعريفا ناقلا هذا التعريف من جمهرة حفاظ المحدثين، وفي تعريفه أيضا نوع من الإشكال. أما تعريف الإمام الشافعي رحمه الله الشاذ فهو قوله ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، هذا ليس بشاذ، ولكن الشاذ أن يروي الثقة الحديث يخالف فيه الناس. تعريف الشافعي إذن واضح، هو أن المراد بالشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أولى منه، أو قل ما خالف فيه الثقة الواحد جماعة الثقات. يتضح من تعريف الإمام الشافعي رحمه الله أن الشاذ لا بد فيه من أمرين، الأمر الأول المخالفة لمن هو أولى، والأمر الثاني كون المخالف ثقة، إذن فهو يعتبر المخالفة وأي شيء آخر وتفرد الثقة، أن يكون المتفرد ثقة وأن يخالف من هو أولى منه. طيب، وأما الإمام الحاكم أبو عبد الله رحمه الله تعالى فيبدو من تعريفه أنه لا يشترط المخالفة، وإنما يشترط مطلقا التفرد، لأنه يقول في الشاذ لأنه الحديث الذي انفرد به ثقة ولم يوجد له أصل متابع، ولم يوجد له أصل متابع لذلك الثقة، انفرد به الثقة ولكن لا يوجد لهذا الحديث أصل متابع له. وفي قوله لا يوجد له أصل متابع له إشكال، لأن هناك من فهم من هذه العبارة شرط المخالفة، وعليه فلا يكون بين تعريف الإمام الحاكم وبين الشافعي خلاف، فهم من قوله وليس له أصل متابع، أي هذا الذي انفرد به لم يتابعه أحد في أصل الرواية، بل انفرد به عن الشيخ وحده، وليس له أيضا فرع يشهد له بالمتابعة، وبذلك يكون قوله متضمنا لهذا الشرط وهو المخالفة، لكنه لا يصرح بذلك تصريحا. وأما البعض الآخر فقد فهم من تعريف أبي عبد الله أنه لا يشترط المخالفة وإنما يشترط التفرد فقط، لأن قوله ليس له أصل متابع كأنه تأكيد لقوله ما ينفرد به الثقة، وعلى هذا يكون بين تعريف الإمامين خلاف لا خلاف. الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى جمع أو أوشك أن يجمع بين التعريفين، لأنه فهم من قول الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله وليس له أصل متابع، فهم منه المخالفة، فوفق بين قول أبي عبد الله وبين قول الإمام الشافعي، فقال الشاذ لا بد فيه من قيدين: الأول التفرد أي تفرد الثقة، والثاني المخالفة، والثاني المخالفة. وهذا هو الذي جنح إليه الحافظ بن كثير رحمه الله وقال لو
أحاديث صحيحة تفرد بها الثقة، فمثلا حديث الأعمال بالنيات من هذا النوع، وحديث النهي عن بيعه ولاء وهبته من هذا النوع، وهكذا أحاديث متعددة التي حصل فيها تفرد الثقة. وجد ابن القيم رحمه الله عليه في إغاثة البهتان بأنه لا بد من الشرطين في الشاذ، أي لا بد من تفرد الثقة ولا بد من المخالفة، التفرد من المخالفة. وهذا هو الذي جعله الحافظ ابن حجر في نخبته صلاحا له، فأنكر عليه بعض الإخوة المعاصرين وقال بأنه قد غير المصطلح وطوره وأدى ذلك إلى نتائج غير محمودة. يأتي الحافظ أبو يعلى الخليلي بما نقله عن الحفاظ من تعريف للشاذ، فيقول في الشاذ بأنه الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد يشد فيه شيخ، قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، هو الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد يشد به شيخ، قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، فإن كان غير ثقة رد وترك، وإن كان ثقة توقف في شأنه، إن كان غير ثقة رد وترك، لكن إن كان ثقة توقف في شأنه، أي أننا ننظر هل هناك ما يشهد له وهل هناك متابع له فنجعله صحيحا وإلا فيكون ضعيفا. هذا هو ما يعنيه كلام أبي يعلى الخليلي من نقل عند الحفاظ. وعليه فيكون من الشاذ ما هو مقبول ومن الشاذ ما هو مردود، فيكون من الشاذ ما هو مقبول ومن الشاذ ما هو مردود. وهذا هو الذي قاله ابن الصلاح رحمه الله في الجمع بين كلام الإمام الشافعي وبين كلام أبي عبد الله الحاكم، فيقول ما ينفرد به الثقة، ما ينفرد به الثقة إن كان أهلا للتفرد بمعنى أنه قال غاية الإصرار وغاية الحب، فهذا ليس أمر الحديث. لماذا ليس أمر الحديث؟ لأنه يقبل التفرد، وهناك من المحدثين أو من الرواة ما يوجد فيه نسبة من الحفظ والإتقان، ولكن لا يصل إلى درجة أن تقبل روايته إذا كان متفردا، إذا كان متفردا لا بد أن يشهد له شاهد أو يوجد له متابع. إنه كما سنعلم وسنعرف من خلال باب الجرح والتأديب أن أهل القبول من المحدث الذي على درجة واحدة، فهناك الطبقة الأولى والطبقة الثانية، فهناك من لا يقبل حديثهم إلا في باب متابعة الشواهد، هناك من الرواة من لا يقبل حديثهم إلا في باب متابعة الشواهد، ولكن لا يقبل في باب الانفراد. وعليه فهذا الذي تفرد بالحديث إن كان من الطبقة الذين يقبل حديثهم بانفراد فهو شاذ مقبول، وإن كان ممن لا يقبل حديثهم إذ انفردوا فهو شاذ مردود، فهو شاذ مردود. والبعض لا يطلق على هذا على النوع الأول شذوذ، بل يطلق عليه التفرد، يقول هذا حديث مفرد ويجعل الشاذ خاصا بمن لا يقبل تفرده. لماذا جعله خاصا بمن لا يقبل تفرده؟ حتى يبقى مع الشروط المطلوبة في الصحيح، لأن من جملة الشروط المطلوبة في الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ. وإذا ما وصفنا الحديث المقبول بالشذوذ فسنكون خارمنا الشرط المطلوبة في الصحيح بأن يكون سالما من الشذوذ. ذلك لا يرضى أن يسميه بالشاذ، وإنما يسميه باش بالحديث الفردي، يسميه باش بالحديث الفردي. وعلى كل حال الذي يظهر من هذا الكلام كله أن المحدثين القدامى كانوا ربما أطلقوا الشاذ على الحديث المنفرد المقبول، ربما أطلقوا الشاذ على الحديث المنفرد المقبول بدليل اصطلاح عبد الله الحاكم ومن القدماء، وبدليل ما نقله أبو يعلى الخليلي من حفاظ المحدثين وهو ينقل من الأقدمين. لكن المتأخرين كاد عندهم أن الشاذ هو الذي اجتمع فيه أمران، الأول التفرد والثاني المخالفة، ويكون هذا النوع من الأحاديث الذي اجتمع فيه الأمران مردودا غير مقبول، يكون مردودا غير مقبول. وأمثلته موجودة، ومن أمثلته الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس أن رجل توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا أو لم يدع وارثا إلا مولى له فاعتقه. فهذا الحديث إن فرض بروايته عن عمرو بن دينار حماد بن زيد وهو من الثقات، هو من الثقات من أهل الثقات، ولكن إن فرض به من حيث ماذا؟ من حيث الضغوط راويه عمرو بن دينار وعبد الله، وهو عبد الله بن عبد الله، أي رواه من غير ذكر عبد الله بن عباس، ولكن سفيان بن عيينة قد وافقه على روايته التي ذكر فيها عبد الله بن عباس، وافقه ابن جريش، وافقه ابن جريش. فاعتبرت رواية حماد بن زيد وطريقه اعتبرت شاذة، لأنه وإن كان ثقة لكنه خالف من هو أولى منه، أولى منه من حيث ماذا؟ من حيث الأعداد، لأن الأولوية هنا قد تكون راجعة للحفظ والإتقان، أي إلى الكيفية، وقد تكون راجعة إلى الكثرة، أي من حيث الكمية. وإن كان المحدثون يقدمون الجانب الكيفي على الجانب الكمي، لأن المقصود هو الإتقان والحفظ والعدالة، ولكن مع ذلك فإن الكثرة لها ما لها من القوة ولها ما لها من الوسع. إذن فرواية حماد بن زيد بن كثرة شاذة، لماذا اعتبر شاذا وان كان هو حافظا مسكينا؟ لانه خالق من هو او لا؟ وقف على ذلك لا شك. والى هذا التعريف الذي ساد عند المتاخرين يشير المؤلف الحافظ رحمه الله بقوله
ذو
الشذوذ، صاحب الشذوذ أي الحديث الموسوم بالشذوذ، هو ما رواه المقبول مخالفا منه وأرجح منه. المراد بالمقبول مقبول الرواية لتوفر شروط الراوي فيه من عدالة وضبط، إذن فهو مقبول لأنه توفر فيه شروط الرواية، ولكنه خالف من هو أرجح منه. أرجح منه من حيث الحفظ والإتقان أو من حيث إيش العدد، إما أن يكون مخالف لمن هو أرجح منه من حيث إيش من حيث الحفظ والإتقان، فإن مسألة الحفظ مسألة نسبية تتفاوت فيما بين الناس، فبعضهم يكون متمكن من الحفظ ما يقارب 100%، وهناك من يكون متمكن بالحفظ 80%، 70%، وهكذا. فعندما نجد راويا له من الحفظ 70% يخالف من له من الحفظ ما يقارب 100%، فإذا خالفه فإننا نرد روايته ونتمسك برواية من هو أحفظ منه، إذن منه وأرجح منه في الكفة. في الكفة عندنا هنا كفتان إحداهما رجحت على الأخرى، الكفة الراجحة إيش نسميها؟ لا راجحة نسميها محفوظة، والكفة المرجوحة نسميها شاذة. ثم قال
والمجعول أرجح محفوظ.
أيوة، والمجعول أرجح هو المحفوظ، إذن يقابل الشاذ المحفوظ، يقابل الشاذ المحفوظ. وهناك من لا يفرق بين المحفوظ والمعروف، فيسمي المحفوظ معروفا ويسمي المعروف محفوظا، لكن الذي ساد عند المتأخرين الفرق بين المحفوظ وبين المعروف، كما سيأتي إن شاء الله في باب الحديث المنكر مباشرة بعد هذا الفصل. والمقصود هنا أن الذي يقابل الشاذ هو المحفوظ. ثم قال
وقيل من
فرد، وهذا قول من؟ هذا قول أبي عبد الله الحاكم رحمه الله، فهو لا يشترط في الشاذ إلا الانفراد فقط، لا يشترط في الشاذ إلا التفرد، ولو لم يخالف. تمام، ولو لم يخالف. ثم قال وقيل ضبط، وقيل هو الذي فقد الضبط، بمعنى أنه لم يصل إلى الدرجة التي يقبل معها تفرده، أي قل ضبطه. وهذا القول هو لمن؟ لما حكاه أبو يعلى الخليلي عن جماعة من الحفاظ ومن المحدثين، قلنا حكى عنهم أنه هو الحديث الذي له ليس له إلا نادر واحد يشد به شيخ، سواء كان ثقة أو غير ثقة، فإن كان غير ثقة رد حديثه، وإن كان ثقة يتوقف في أمره حتى ينظر هل هناك ما يشهد له أو هناك ما يتابعه، أو فإن كان ما يشهد له قبل وإلا رد. أيضا هذه أقوال ثلاثة ذكرها حافظ السيوطي رحمه الله عليه، فقلنا بأن ابن الصلاح رحمه الله أراد أن يجمع بين قولي الإمام أبي عبد الله الحاكم والإمام الشافعي، فحمل قول أبي عبد الله الحاكم في آخر جملته على المخالفة، حمل وعلى المخالفة ليوفق بين القولين، لكن يبقى القول الذي حكاه أبو يعلى يبقى بمنأى عن هذا الجمع فيه قريش بعدم المخالفة، وأنه هو الذي رواه شيخ قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. ثم قال انتهى. الشذوذ كما يكون في الإسناد يكون أيضا في المتن، والذي ذكرناه فيما سبق هو مثال للشذوذ في الإسناد، لأنه مثال للحديث الموصول والحديث المنقطع الذي رواه موصولا مقدم على الذي رواه لماذا؟ لأن الذي رواه موصولا أقوى من تمام. وأما الشذوذ في المتن فقد مثل له بما رواه أبو داود عن الأعمش، ما رواه أبو داود عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. هذه الرواية انفرد بها عبد الله بن زياد عن الأعمش، وخالف فيها الثقات الذين رووا عن الأعمش رووا الرواية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله، فقدمت هنا رواية الفعل عن رواية القول. لماذا؟ لأن الذي رواه بالفعل أكثر عددا ممن رواه بالقول. الله تعالى
وهي أيضا على مراتب ذلك الضعيف كما يتبين من خلال هذه الأقسام الأنواع، حيث يتبين أن هناك الضعيف وهناك ما هو أضعف منه، وهناك الموضوع الساقط المكذوب الذي لا تحل روايته إلا مقرونا ببيان كذبه ووضعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على نوع من هذه الأنواع وما يقابله من هذا النوع الشاذ، والشاذ معناه في اللغة واضح، فهو اسم فاعل من شذ يشذ أو يشذ، إذ يشذ يجوز فيه بمعنى فرض، ولكن معناه اصطلاح المحدثين قد جعلهم مع الحديث الشاذ، يعني قلنا اختلفوا في تعريفه اختلافا كثيرا، حتى إن بعضهم تحير في تعريفه، وبعضهم أراد أن يجمع بين التعاريف التي قيلت فيه. ذكرنا فيما سبق تعريفين اثنين، أحدهما ما هو للإمام الشافعي، وهذا التعريف المنقول للإمام الشافعي معناه إذا أردنا أن نوضحه معناه إذن هو أو الثقات مخالفا فيه من هو أولى منه. إذن تعريف الإمام الشافعي ينبني على أمرين، أحدهما فيه الناس صح الشافعي نبني على أمرين، أحدهما المخالفة، والثاني من الأمرين نعم كون راويه ثقة. إذن مبني على أمرين، أحدهما كون راويه ثقة، والثاني أن يخالف فيه الناس كما في عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. التعريف الثاني من التعريفين هو تعريف الحاكم أبي عبد الله نعم، وليس له متابع نعم تمام. هذا التعريف للإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى مبني على ماذا؟
على مخالفة
نعم نعم، مبني على أنه لا مخالفة فيه، مبني على الانفراد فقط، مبني على إيش؟ على الانفراد، مبني على الانفراد، وأن لا يكون له أصل متابع. المبني على الانفراد وعلى أن لا يكون له أصل متابع. بين التعريفين إذن خلاف في الظاهر. ما هو هذا الخلاف في الظاهر بين التعريفين في تعريف الإمام الشافعي والإمام أبي عبد الله؟ خلاف الظاهر يعني
اشتراط المخالفة
وعدمها، هذا هو الخلاف. فهناك من يحمل عبارة أبي عبد الله في آخر التعريف على ماذا؟ على ماذا
يعني؟
على المخالفة وعليه فيلتقي التعريفان. إذا حملنا عبارة أبي عبد الله وليس له أصل متابع على المخالفة أي على كونه مخالفا فإن التعريفين يلتقيان، ولكن عبارة أبي عبد الله لا تفيد في الظاهر هذا المعنى، لا تفيد في الظاهر المخالفة الحقيقة، لأنه يقول وليس له أبا عبد الله يقصد كذلك. على ممكن كثيرا ما تدل على العبارة التي فيها نوع من الإجمال، لأن تطبيق الشيء هو الذي يحدد مدلول العبارة التي تشتمل عند المؤلف. ثم إن ابن الصلاح رحمه الله أراد أن يفعل شيئا في هذا الباب. ما هو هذا الفعل الذي أراده ابن الصلاح رحمه الله تعالى؟ الجمع بين القولين، أراد أن يجمع بين قولي الإمامين رحمهم الله تعالى، فيستنتج أن ماذا يستنتج رحمه الله تعالى؟ ثقة مخالفا لمن هو أولى منه، فيشترط حينئذ في الشاذ شرطان، أو يبنى تعريفه على أمرين، أحدهما كون الراوي له ثقة، الثاني أن يكون مخالفا من هو أولى منه، وهذا هو الذي اشتهر عند المتأخرين، ولذلك عرفوه بالتعريف الذي سبق ذكره عند الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. نعم. به ولم يخالف غيره هذا لا يقال فيه شاذ، وإنما هو حديث فرد، هذا يقال فيه حديث فرد. حديث الفرد هذا من الأحاديث الصحيحة الذي سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل، ما هو فرد ومنها ما ليس بفرد، والفرد سيأتي. هو في حقيقة الأمر على نوعين بالنسبة لما قيل فيه من تعارف. نوع يقصد به الحديث الفرد، الحديث الفرد الذي انفرد به ثقة، يعني الحديث الذي انفرد به ثقة مخالف فيه غيره. إذا رجعت إلى كلام المحدثين الأوائل تجدهم يطلقون الشاذ على مطلق التفرد، ولكن إذا رجعت إلى المتأخرين وجدتهم يطلقون الشاذ ويقصدون به الحديث الذي وقع فيه الانفراد ووقع فيه شيء آخر وهو أولاني. لن نأتي الآن إلى الحديث المنكر كما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى، والمنكر معناه في اللغة هو اسم مفعول من أنكر ينكر، فهو منكر. والإنكار معناه إذن هو أن يتجاهل الإنسان الشيء أو يجهله، كما قال الله عز وجل فهم له منكرون أي جاهلون. وأما في اصطلاح المحدثين فقد اختلفوا فيه أيضا على غرار خلافهم في الشاذ، فهناك من عرف المنكر بأنه الحديث الذي تفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، ولا يعرف مثله من غير رواية، لا من الجهة التي رواها به هو ولا من جهة أخرى. وهذا التعريف هو الذي عرفه به الحافظ أبو بكر البرديجي، هذا التعريف هو الذي عرفه به الحافظ أبو البرديجي، وهو من العلماء المتقدمين من حفاظ الحديث المتقدمين، إذ كان في نهاية القرن الثالث وفي بداية القرن الرابع، وهذه العهود لها ما لها من قيمة في تاريخ علم الحديث وفي تاريخ العلوم الإسلامية، لأنه ما دخل علم الكلام وطغى على العلوم الشرعية إلا في نهاية القرن الرابع الهجري وما بعده، أو في القرون التي جاءت من بعد القرون الأربعة. والمقصود أن هذا الحافظ الإمام عرف الحديث المنكر بأنه هو الحديث الذي انفرد به الرجل ولم يعرف متنه من غير روايته هو، لا يعرف متنه من غير روايته هو. فهذا التعريف يقتضي أن المنكر لا تشترط فيه المخالفة، بل هو يبنى على ركن واحد، شنو هذا الركن؟ هو مطلق تفرق، وعليه فلا يكون فرق بين المنكر وبين الشاذ، لا يكون فرق بين المنكر وبين الشاذ بالنسبة لمن اعتبر في الشاذ مطلق التفرد، فيكون الشاذ والمنكر من باب واحد، وهو كل حديث وقع فيه التفرد. غير أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى وإن كان قد سوى بينهما كغيره من المحدثين القدامى، فقد بين أن هناك الحديث اللي هو مقبول من هذا النوع ومنه الحديث اللي هو مردود، فإن كان هذا الذي تفرد به هو أهل لأن يتفرد به فيكون حديثه مقبولا، وإن لم يكن أهلا للتفرد فيكون حديثه مردودا، لأنه ليس مطلق التفرد سببا لرد الحديث، لا، وإنما يرد الحديث الذي انفرد به الرجل إذا كان تفرد هذا الرجل ليس أهلا للتفرد، ليس أهلا بمعنى أنه لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الراوي الذي إذا انفرد قبلت روايته، الذي إذا انفرد قبلت روايته. وهذا التعريف هو الذي أشار إليه صاحب الغيقونية حيث قال منكر راوين به غدا تعديله لا، أيوة، لا يشمل التفرد، أي هو الحديث الذي انفرد به رجل، ولكن ذلك الرجل لو انفرد بحديثه فإن روايته لا تقبل، لأنه لم يصل إلى درجة أن يكون ممن تقبل روايتهم إذا انفرد. المقصود من تعريف الحافظ البرديجي هو أن مطلق التفرد يطلق عليه اسم النكارة، أن مطلق التفرد يسمى نكارة، وهذا هو الذي كان سائدا عند المحدثين القدامى رحمهم الله تبارك وتعالى. أما ابن الصلاح فقد قسمه إلى قسمين، وإن كان لا يرى الفرق بين الشاذ والمنكر، فكما قسم الشاذ المنكر أيضا مقسم عنده على غير تقسيم الشاذ، أي الشاذ منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، كذلك المنكر عنده منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. لماذا؟ لأن منكر الشاذ عنده من باب واحد. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قد خالف الجميع وجعل المنكر لا بد أن يكون مبنيا على أمرين اثنين، أحدهما أن يكون راويه ضعيفا، والثاني أن يكون مخالفا فيه غيره. إذن لا بد أن يكون مبنيا على امرين اثنين. الأمر الأول أن يكون راويه ضعيفا، أي ليس ثقة ولا قريبا من الثقة، لأنه إذا كان ثقة أو قريب من الثقة فهذا يعده من باب الشاذ، لا بد أن يكون ضعيفا. والثاني الأمرين ما هو؟ لا بد أن يكون مخالفا غيره. فعنده الشاذ والمنكر بينهما عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء. ما هو الشيء الذي يجتمعان فيه؟ هو المخالفة. المخالفة في النوعين مع الشاذ لا بد أن يكون مخالفا غيره، والمنكر لا بد أن يكون راويه مخالفا غيره. وينفرد الشاذ بكونه ثقة، وينفرد الشاذ بكون راويه إيش؟ ثقة أو قريبا منه. وينفرد المنكر بكون راويه غير ثقة، أي بكون راويه ضعيفا. هذا هو الذي اصطلح عليه ابن حجر رحمة الله عليه في النخبة، وهو الذي نقله المؤلف هنا تماما من غير زيادة، إلا أنه أشار في نهاية التعريف إلى تضعيف قول ابن الصلاح رحمه الله حيث سوى بين الشاذ وبين المنكر. والمنكر أمثلته موجودة في الحديث، ومن أمثلة الحديث المنكر الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن حبيب بن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عبد الله بن عباس مرفوعا: من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج وصام وقار الضيف دخل الجنة. هذا الحديث رواه كما ذكرنا حبيب بن حبيب صغير، حبيب بن حبيب، فأبوه مكبر وهو مصغر. عن ماذا؟ عن أبي إسحاق، أي أبي إسحاق السبيعي. رواه عنه مرفوعا كما رأينا. وحبيب هذا غير ثقة، وقد خالف غيره من الثقات الذين رووه عن أبي إسحاق موقوفا على عبد الله بن عباس وليس مرفوعا، فصار الحديث لهذا منكرا، لأن الذي انفرد به راوي ضعيف، لأن الذي انفرد به إيش؟ راوي ضعيف وهو حبيب، ولأنه خالف في الثقات حيث رواه موقوفا على عبد الله بن عباس ورواه هو إيش؟ رواه هو مرفوعا. هكذا يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. فهذا مثال للحديث المنكر، وبعضهم مثل للحديث المنكر بالمخالفة في السند فقط، حتى وإن كانت المخالفة في السند تعتبر ذلك حديث منكرا، لكن هذا لم يرضه الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله، وقال لأن المنكر إنما يقال للمتن الحديث الذي وقع الإنكار أو النكارة فيه في المتن وليس في السند، لأن النكارة في السند لا تضر متن الحديث ما دام الحديث صحيحا، ما دام الحديث صحيح لا تضره النكارة في المتن. فهناك أحاديث وقع فيها نوع من النكارة في السند ولكن لم يضر متنها، كحديث النهي عن بيع الولاء وهيبته، فهذا وقع فيه إنكار من حيث المتن حيث انفرد بعضهم في المتن في السند يعني في السند بدون المتن حيث انفرد بعضهم برواية في السند عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بدلا من أن يقول عمرو بن دينار قال عبد الله بن دينار أبدل عبد الله بن دينار بماذا؟ أبدل عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار فوقعت النكارة هنا في السند ولم تضر المتن لأن المتن صحيح قصود هنا أن الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى قد نقل تعريف الحافظ بن حجر تماما كما هو مذكور في النخبة وأنكر على الحافظ بن الصلاح رحمه الله وفي هذا يقول والمنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه إذا المنكر عنده هو الحديث الذي رواه غير الثقة مخالفا فيه غيره الحديث الذي ضربنا فيه حيث خالف فيه الثقات الذين رووه عن أبي إسحاق موقوفا ورواه هو مرفوعا يقول بعد ذلك قابله المعروف والمنكر في نظر الحافظ بن حجر رحمه الله يقابله المعروف كما أن الشاذ يقابله المحفوظ وهناك من المحدثين من لا يفرق بين المعروف والمحفوظ وهذا هو الذي يكثر في عبارة المتقدمين رحمهم الله فإنهم يعبرون عن المعروف بالمحفوظ عن المحفوظ بالمعروف لا يفرقون بينهم ولكن الحافظ بن حجر رحمه الله قد اصطلح على أن يكون المحفوظ مقابلا للشاذ وعلى أن يكون المعروف مقابلا للمنكر فإذا كان المنكر عنده هو الحديث الذي رواه الضعيف مخالفا غيره من الثقات فمقابل هذه الرواية يسميها أو تسمى عنده بماذا؟ يسمى عنده أو يسمى الحديث مقابل هذا الحديث معروف فمثلا الحديث الذي ضربنا المثل به للمنكر أو حديث حبيب مقابله يسمى ماذا؟ يسمى معروفا الوجه اللغوي فهو جميل لأن المنكر يقابله من حيث اللغة المعروف والشاذ من حيث اللغة مقابلة جميلة ولكن الاصطلاح هو الذي يتحكم في مثل هذه الأمور وليس في اللغة وحدها فقابله المعروف قال بعد ذلك والذي رأى ترادفا الشاذ نعم والذي رأى ترادفا المنكر والشاذ نعم يشير إلى الرد على ابن الصلاح رحمه الله حيث يسوي بين المنكر وبين الشاذ ويكاد حافظ السيوطي ينقل عبارة الحافظ بن حجر لأن حافظ بن حجر يقول وقد غفل من سوى بينهما أي غفل من سوى بين المعروف بين المنكر وبين الشاذ والحق أن ابن الصلاح رحمه الله إن كان قد سوى بينهما فقد أخذ ذلك ممن سبقه أخذ ذلك ممن سبقه من العلماء الذين كانوا يطلقون المنكر والشاذ على الحديث الذي تفرد به الرجل الواحد كانوا يطلقون عليه المنكر أحيانا والشاذ أحيانا أخرى فيقصدون بالشاذ والمنكر الحديث الذي تفرد به راو واحد غير أن هذا الراوي الواحد إن كان أهلا للتفرد فروايته مقبولة وإن لم يكن أهلا للتفرد فروايته إيش؟ مردودة اللهم إلا إذا تقوت من جهات أخرى فإنها ترتقي من درجة ضعف إلى درجة القبول لتصبح مندرجة في قسم الحسن الذي هو حسن لغيره. وهناك تنبيه في هذا الباب لا بد أن يشار إليه، وهو أنك تجد المحدثين أحيانا يقولون أنكر ما رواه فلان، أنكر ما رواه أو أنكروا ما رواه فلان، أنكروا ما رواه فلان. فلا تظن بهذه العبارة أنهم يقصدون بها الضعيف، بل يطلقون هذا على الحديث الصحيح، فيقولون أنكر ما رواه فلان هو كذا وكذا، فيسردون الحديث. وقد جاءت هذه العبارة في حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، فقد قالوا أنكروا ما رواه يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد الله بأمة خيرا خطب نبيها قبلها. فقوله أنكر ما رواه يزيد بن عبد الله، فهذه العبارة الآن في الحديث صحيح، أن هذا الحديث صحيح، كذا تجد هذه العبارة عندهم مستعملة في الحديث الصحيح، فلا تفهم منها أنه من هذا القسم الذي نحن بصدده وهو المنكر. فبعد ذلك المفروض هذا أن تكلم مؤلف رحمه الله عن المنكر، انتقل بنا إلى المتروك. والمتروك نوع من أنواع الضعيف، وهو اسم مفعول من ترك شيء يترك فهو متروك. المتروك في اللغة هو الساقط الذي ترك ولم يلتفت إليه. أما في الاصطلاح فإن المتروك هو الذي رواه راوٍ متهم بالكذب، رواه راوٍ متهم بالكذب، أو كثير الغفلة، أو ظاهر الفسق. إذن هو الحديث الذي رواه راوٍ متهم بالكذب، أي متهم بالكذب في ما يرويه. وبماذا يعرف اتهامه بالكذب؟ يعرف اتهامه بالكذب لأن لا يكون هذا الحديث معروفا إلا من جهته، وهو مخالف للقواعد المعلومة عند المحدثين، بهذا نعرف كذبه بعلامتين، إحداهما أن يكون حديثه لا يعرف إلا من جهته، ثاني العلامتين أن يكون حديثه مخالفا للقواعد المعلومة عند القوم عند المحدثين. فإذا روى راو حديثا لا يعرف إلا من جهته، وجدناه يخالف قاعدة من القواعد المعلومة، حكمنا على الحديث بالرد وسميناه بالشمس اسمه بالحديث المتروك، أنه قد فرض به راوي المتهم بالكذب. وألبا إذا وجد فيه راوي ظاهر الفسق إما بفعل وإما بقوله، يعني الفسق قد يكون قولا وقد يكون فعلا. أما الفسق الاعتقادي فهذا سيأتي في بابه، الفسق الاعتقادي الذي يرجع إلى العقيدة فهذا سيأتي في بابه. فالفسق فسقان، فسق عقدي وفسق عملي، والمقصود هنا هو الفسق الذي يرجع إلى الجوارح ولا يرجع إلى القلب، لأن يعني الذي يرجع إلى القلب يتعلق بالبدعة، برواية أهل البدع وأهل البدع في روايتهم تفصيل سيأتي في موضع إن شاء الله. فإن كان المبتدع الذي روى الحديث إن كان ممن يشد الكذب فروايته مردودة، وإن كان المبتدع بدعته تكفره وتخرجه من الملة فروايته مردودة بلا شك. أما إن كان لا من هذا ولا من ذاك فهنا بعض العلماء يفصل تفصيلا آخر يقول إن كان داعيا إلى البدعة لا تقبل روايته، وإن لم يكن داعيا إلى البدعة فينظر مرة أخرى، فإن روى حديثا يؤيد فيه بدعته لا يقبل حديثه وإلا قبل حديثه. وهذا التفصيل يأتي في محله إن شاء الله. والمقصود هنا أن الحديث الذي صار فيه راوي فسق راوي بقول أو فعل فإنه يرد ويعتبر. ذلك إن وجد في الحديث راوي متهم كثير مغفل. والمقصود هنا أن يستوي الأمران فيه جانب الغلط وجانب الحفظ، فيكون مثلا عنده 50. لما أحصينا رواياته وجدنا عنده 50% غلطا، أو وجدنا أكثر من 50%، إذا وجدنا أكثر من 50% غلطا 60 أو 70%، فهذا قد كثر غلطه فروايته مفروكة. إن تساوى الأمران فكذلك، لا بد أن يكون جانب الحفظ أقوى من جانب الغلط، وأما الغلط فلا يخلو منه أحد، لأن من صفات البشر أن يغلط، ومن أحد من الحفاظ إلا وجد له نسبة من الغلط. ما من أحد من الحفاظ إلا وجد في نسبة من الغلط. وقد تتبع الحفاظ هذه الجوانب ولكنهم لم يعتبروها شيئا. لماذا لم يعتبروها؟